الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيرة، فإذا أقبلت الحيرة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وقد أخذنا فيما مضى بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وتوقفنا عند قوله ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفيه كما عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد المستحاضة إلى عادتها ولم يستفسر عن تمييزها، فدل ذلك على أن العادة مقدمة على التمييز مطلقا على ما سبق بيانه فيما مضى. قال ثم اغتسلي وصلي. وفي وجوب الاغتسال من الحيض بعد انقضاء العادة، ثم اغتسلي وصلي. ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال لكل صلاة ولا لوقت كل صلاة، وما جاء في ذلك من الحديث لا يثبت، فلا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة ولا لوقت كل صلاة. وهكذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فالأحاديث الواردة في ذلك معلة، لكن جاءت آثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بالوضوء لكل صلاة، فجاء ذلك عن علي بن أبي طالب وعن معاذ بن جبل وعن عبد الله بن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. فالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة كما جاءت في هذه الآثار، أو كما جاءت بذلك هذه الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولها بعض العلماء إلى عدم وجوب الوضوء لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة، وقد ذهب إلى ذلك الإمام مالك وربيعة وعكرمة وغير هؤلاء، فهؤلاء لم يعدوا دم الاستحاضة ناقضا. وفي هذا الحديث وشبيبي المستحاضة أيضا من به حدث دائم، من به حدث دائم كحدث النبي أو سلس البول أو الريح فيأخذ حكم المستحاضة، فهؤلاء يتوضؤون لكل صلاة كالمستحاضة. قال ثم اغتسلي وصلي، وهنا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، مع أن الحائض يطول وقتها وتحدث في أثناء تلك المدة، التحيض 6 أيام أو التحيض 7 أيام، ولا بد أن تحدث. الحدث الأصغر في خلال هذه المدة، فمع هذا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، مع تيقن حدثها أو قرب نعم أو قرب ذلك، إما أن الحدث في حقه متيقن أو قريب من اليقين، وأن الأمر قريب من اليقين، ومع هذا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، بل قال اغتسلي وصلي، وهذا مما يرجح مذهب جماهير السلف من أن الاغتسال للحدث الأكبر مجزئ عن التوضؤ للحدث الأصغر، وأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. فهذا الحديث من جملة ما يحتج به على هذه المسألة. قالوا في رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، واحتج بهذه اللفظة من قال بتقديم التمييز على العادة، وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة أي بصفتها. والذي يظهر في معنى الحديث أن المراد بذلك إقبال الحيضة بوقتها لا بصفتها، كما يدل عليه اللفظ الأول، فإن اللفظ الأول ولكن دع الصلاة قدر الأيام، فيكون المراد بقوله فإذا أقبلت الحيضة أي جاء زمن العادة وجاء وقتها، فهو إقبال الحيضة بوقتها لا بصفتها. فإن الحيض هو الحديث، الحديث هو الحديث، إلا أن هذه رواية من رواية الحديث فتحمل على ما يوافق الرواية الأولى. قال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فإذا ذهب قدرها، هذه كالرواية الأولى دع الصلاة قدر الأيام، فإذا ذهب قدرها المراد بذلك الأيام التي كانت تحيط فيها فيما مضى قبل أن تأتيها أو قبل أن يأتيها دم الاستحاضة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، يحتج بقوله فاغسلي عنك الدم وصلي من قال أن دم الحيض لا يجب منه الاغتسال، وهناك من قال هذا القول وإن كان لا يعرف القائل باسمه، غير أن الأهرم سأل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، وأن هنالك من يقول هذا القول ويحتج بهذا الحديث، فاستنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، استنكر مثل هذا الاحتجاج، لأن الحديث في الرواية الأولى ثم اغتسلي وصلي صريح بالاغتسال، وهذه الرواية فاغسلي عنك الدم فيها في الحديث حكم زائد، في الحديث حكم زائد. فاللفظ الأول فيه الاغتسال، واللفظ الآخر فيه زيادة حكم هو غسل الدم. فاغسلي عنك الدم وصلي. وقد حمل ذلك سفيان الثوري على دم الاستحاضة، فإن ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، حمل ذلك على دم الاستحاضة. فإذا ما ذهب قدر دم الحيض فإنها تغتسل كما في الرواية الأولى ثم اغتسلي. لكن قوله في هذه الرواية فاغسلي عنك الدم، ذهب سفيان الثوري لأن المراد بذلك دم الاستحاضة، أي أنها لا يلزمها، لا يلزمها الاغتسال من أجل دم الاستحاضة، وإنما تكتفي بمجرد غسل الدم النازل منها. وعلى هذا المعنى فيكون الحديث مما يدل على نجاسة دم الاستحاضة، فإن الأمر بالغسل دليل على النجاسة، فيكون من جملة الأدلة الدالة على نجاسة دم الاستحاضة. على هذا المعنى الذي ذهب إليه الإمام سفيان الثوري رحمه الله، فاغسلي عنك الدم وصلي. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أصحير 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أصحير 7 سنين في مكث منها خروج الدم هذا المقدار الطويل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، أي تغتسل بعد انقضاء قدر الأيام التي كانت تحيض فيها كما في الرواية السابقة في الحديث الماضي، فيحمل الأمر على هذا المعنى، فأمر أن تغتسل أي بعد انتهاء قدر الأيام التي كانت تحيض فيها. وهنا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ما سبق من الصلاة والصيام، فإن مكثت على هذا المقدار وهي تظن أن النازل منها دم حيض، فلم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ما فات من الصلاة والصيام، فدل ذلك على أن من ترك صلاة جاهلا وخرج الوقت فإنه لا يؤمر بالقضاء كما يدل عليه هذا الحديث وأحاديث متعددة في الباب. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن جملة ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما حصل لعمار وعمر رضي الله عنهما حين أجنبا، فعمار تمرض وصلى وعمر لم يصلي، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بقضاء تلك الصلاة التي فاتته. وهكذا المسيء في صلاته مكث ما شاء الله، ويصلي صلاة باطلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة صلاة الوقت التي الوقت ما زال فيها قائم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما مضى من الصلوات التي صلاها على تلك الهيئة بسبب جهله. وقد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أحسن غيرها، فعلمني. وغير ذلك من أدلة الباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي بعض أحاديث الصحابة، وإن كان فيه نزاع، قد منعتني من الصلاة والصيام. نعم، قالت: استحدت حيضة شديدة منعتني من الصلاة والصيام. قال: فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا من فعلها، الاغتسال لكل صلاة من فعلها لا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو الاغتسال بعد انتهاء دم الحيض. وأما الاغتسال لكل صلاة فهو من فعلها رضي الله عنها. وما جاء من التصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لكل صلاة فلا يثبت، فما جاء من التصريح في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لكل صلاة فإن ذلك لا يثبت نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف في هذا الموضوع.